الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أعتذر على التأخير، لكن هو الطريق كان ضيق بعض الوقت، يعني الحمد لله رب العالمين. هذه المحاضرة الثالثة من محاضرات المدخل لدراسة أصول الاعتقاد، وفي هذه المحاضرة احنا وقفنا في المرة السابقة عند شرف علم الاعتقاد، وقلنا يكفي أنك تتحدث في مباحث هذا الفن عن الله عز وجل وما يجوز وما يستحيل في حقه، وعن الرسل الكرام وما يجوز وما يستحيل في حقهم، وعن الملائكة وعن الكتب وعن القدر وعن اليوم الآخر أيضا. فالشرف متعلق بالمسائل التي سيبحث فيها هذا الباب أو هذا العلم أو هذه المادة عموما. اليوم سنبدأ في قضية أخرى، وهي قضية استمداد أصول الاعتقاد، استمداد أصول الاعتقاد. استمداد أصول الاعتقاد استمد، أي مما يأخذ علم أصول الاعتقاد علومه، بيتكون من إيه؟ فرق بين الاستمداد والمصادر. الاستمداد هي المكونات الرئيسة لهذا العلم، ما يحويه علم أصول الاعتقاد، الأسس، القواعد التي ينبني عليها هذا الفن. من أين تستقى؟ من أين يأخذها دارس علم الاعتقاد؟ بخلاف المصادر، المصادر هو المصدر الذي نستدل به على صحة وعدم صحة أصول الاعتقاد. طيب، لو بحثنا في أصول الاعتقاد، أصل استمداده منين؟ بالإجماع ما بين السلف وغيرهم من القرآن والسنة، من القرآن ومن السنة. فلن تجد مسألة من المسائل الموجودة في أصول الاعتقاد إلا وأصولها إما في القرآن وإما في السنة. أما مصادرها سنتكلم عليها لاحقا، بعد كتاب الله عز وجل وبعد سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. له مصادر أخرى كالعقل، الفطرة، كالإجماع. له خمسة مصادر، وأسسه وقواعده في مصدرين منها، في الكتاب وفي السنة. ليه؟ أصول الاعتقاد هي الأسس والقواعد التي يجزم عليها القلب في اعتقاده، على تعريف علمة العقيدة في البداية كما ذكرنا. لو رجعنا للبداية، كل ما يجزم عليه ويستقر عليه الحال ويربط عليه بلفظ العقيدة ويربط عليه في القلب، هذا لا يكون ولا يجوز إلا بكتاب الله وسنة رسوله. على ما يستدل على هذا؟ يزيد على القرآن والسنة الإجماع، ويخص به إجماع الصحابة. لو تتذكر تكلمنا في فترة السلف، قلنا كلمة السلف لما تطلق يطلق عليها فترة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد عليها العقل، وهي ما يسمى بالأدلة العقلية، ويزيد عليها الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هنحيينا التفصيل فيها إن شاء الله وقدر، هذه المصادر بعد ذلك. طيب، طالما وقفنا عند قضية الاستمداد، يبقى هندخل عند قضية أخرى، وهي قضية حكم تعليم وتعلم أصول الاعتقاد. حكم تعليم وتعلم أصول الاعتقاد. في المقدمة الأولى التي ذكرناها، قلنا أن الأصل يتذكر كلمة دائما نقولها مرارا وتكرارا، أن ينقل في المساجد أن تعليم فرض عين والتعلم فرض عين. هذا كلام خطأ. ليه كلام خطأ؟ قبل ما أبدأ في حكم التعليم والتعلم، أحب أن أنبه على شيء معين نبهنا عليه أحد أبنائنا في المحاضرة السابقة، لما ذكرت الحوار الذي دار بين الذي ادعى السلفية زورا وبهتانا، وادعى الأشعرية زورا وبهتانا على أن هذا السلفي قال للأشعري: سأسألك سؤالا لو أجبت عليه بنعم كفرت وبلا كفرت. والثاني رد عليه بنفس تقريبا المذهب: سأسألك أيضا سؤال إن أجبت عليه بنعم كفرت وإن أجبت عليه بلا كفرت. لست أنا الذي كفرت هذا ولا ذاك. يعني ابن الكريم نبهنا على هذه الجزئية، قال: الشيخ لابد أنك توضحها حتى لا يقال أن الشيخ بكفر كذا أو بكفر كذا. لا، أنا نقلت الحوار فقط الذي قال: لو قلت نعم كفرت وقلت لا كفرت، هذا السلفي للأشعري. وأيضا الأشعري رد عليه بنفس المنطق وقال له: لو قلت نعم كفرت ولو قلت لا كفرت. ليس كلام كلامي، ولكن هو كلام الحوار الذي دار بين الاثنين. ولذلك قدمت في الحديث بقولي أن هذا ادعى مذهب السلف زورا وبهتانا، والآخر ادعى مذهب الأشاعرة أيضا زورا وبهتانا. هؤلاء أدعياء، أدعياء، هذا دعي وهذا دعي، وهذا الذي حكم على أخيه بالكفر والثاني حكم على أخيه أيضا بالكفر. خلاص، ليه؟ لما نيجي نرى أهل العلم عامة سنجد أهل العلم قسموا الناس بالنسبة لأصول الاعتقاد إلى طوائف، عشان حكم تعليم أصول الفقه. من يتعلم أصول الاعتقاد، أقصد من يتعلم أصول الاعتقاد، هل إذا جلس الإنسان في مكان يتكلم في أصول الاعتقاد مباشرة؟ الجملة اللي نحن نسمعها دائما مرارا وتكرارا: أول شيء العقيدة، أول شيء العقيدة، أول شيء العقيدة. بل ويزيد البلية الطين بلة زي ما بيقولوا كده. لابد أن العوام تتعلم أصول الاعتقاد، لابد أن هذه العوام يرفع عنهم الجهل في هذه القضية، لابد لابد. كلام كثير جدا بنسمعه مرارا وتكرارا. أهل العلم قسموا الناس تجاه تعليم أصول الاعتقاد إلى طوائف، قالوا نصا هكذا: الطائفة الأولى طائفة آمنت وصدقت بالله تعالى ورسوله واعتقدت الحق، إلا أنها شغلت إما بعبادة أو بصناعة أو زراعة أو كسب آخر غير الكسب المعروف بتعلم أصول الاعتقاد. هذه طائفة. وطائفة مالت عن الحق واستمسكت بالباطل ولم تزعن للحق ولا لأدلة الحق، ودي مجموعة أخرى من الناس. ومجموعة ثالثة اعتقدت الحق تقليدا أو سماعا، لكن لديها بعض الذكاء والفطنة مما يجعلها إذا علمت الحق لا تحيد عنه. وطائفة رابعة وهما ما يسموه بأهل الضلال، ضلوا تماما عن طريق الحق إلا أنهم يبحثوا عن الحق. فالطائفة الأولى يقول عنها الإمام أحمد بن حنبل: طائفة دين العجائز. نسمع الكلمة هذه مرارا وتكرارا: اللهم أمتني على دين العجائز. من هم العجائز؟ لما تسأل يقول الشراح: هم من علموا الحق لكن شغلوا بعبادة. علم الحق في ماذا؟ في ثوابت أصول الاعتقاد، في ثوابت أصول الاعتقاد. الناس اللي جاوزوا 80 من عمرهم، جاوزوا 90 من عمرهم، وما لهم إلا التسبيح والذكر والصلوات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما شاكل هذه الأمور. هذه تقريبا في كل بيوتنا سنجد مثالا أو مثالين من هذا الأمر. لما الإمام أحمد يقول: اللهم أمتني على دين العجائز الذين هم خلصوا النية في أصول اعتقادهم، ينعقد الإجماع عند علماء الاعتقاد على أنهم لا يحثوا على بيان أصول الاعتقاد. مش حي جنبهم وحقول إن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، فلا يحث عندهم مسائل العقيدة الذين هم أبعد الناس عنها، لأن أصول الاعتقاد عندهم معلومة موجودة، فلا يعلموا مسائل الخلاف في العقيدة، مسائل الموجودة فيها خلاف أو موجود فيها مقالات في علم الفرق أو موجود فيها ضلالات للجهمية والمعطلة وكذا وكذا وكذا، لأن أولئك ما عندهم علم. من هم الجهمية؟ من هم المعطلة؟ من هم المشبهة؟ من هم الأشاعرة؟ من هم السلف؟ ما عندهم علم بهذه المصطلحات حتى يقوم المعلم بحثهم على علم هذه الأشياء. فقالوا هذه الطائفة لا تعلم، فهم على ما هم عليه وفقط، ولا يجب على المعلم أن يحثهم على مسائل هم أبعد ما يكون عنها. الطائفة الثانية اللي مالت عن الحق واستمسكت بالباطل ولم تذعن للحق، قيدوها بقولهم ولم تذعن للحق، أي أنهم جاءهم من علمهم ورفضوه، كما فعل سفيان بن عيينة وخالد بن عبد الله القصيري مع الجعد بن درهم لما استدعاه خالد بن عبد الله القصيري، كان والي العراق، استدعى سفيان بن عيينة من بلاد الحجاز ليكلم الجعد بن درهم في مسألة معينة في القدر، وهو ما زال عليها حتى بعد أن انتهى سفيان بن عيينة من كلامه معه، وشهد العلماء بصحة كلام ابن عيينة وشهدوا بأن الجعد بن درهم ما زال على ضلاله، حكم خالد بن عبد الله القصيري في وقته والي العراق بأنه يقتل هذا الرجل لأنه رفض الحق. ولهذا قالوا هذه الطائفة ما لها إلا السيف من ولي الأمر لردهم عما هم عليه. يبقى خلي بالك، هذه الطائفة يشترط فيها إزالة الحجة عنهم وبعد الشبهة بإزالة الحجة. ومن يزيل هذه الشبهة؟ قالوا أهل العلم. أهل العلم، يعني لا يتصور أن العراق لا يوجد فيها إنسان سليم اعتقاد أهل السنة والجماعة أو سليم اعتقاد السلف، ولكن بعث والي العراق بسفيان بن عيينة من بلاد الحجاز ليأتي ليناظر أو ليتكلم أو ليدفع الشبهة عن هؤلاء، فقدموا عالمهم آنذاك وهو الجعد بن درهم وكان ما كان. يبقى إذن ليس لكل إنسان يجلس على كرسي يتحدث في الناس أن يزيل شبهة في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذه الجزئية التي حث عليها الإمام الغزالي لما تكلم في هذه الطوائف، قال إزالة الشبهة لا تكون إلا من عالم، وعلى الأقل يكون عالما بهذه الشبهة وكيف تضحد هذه الشبهة. لكن لو جلس إنسان سليم المعتقد ليزيل شبهة معينة عند إنسان ضال في قضية معينة من قضايا الاعتقاد، قد يزيد الطين بلة عنده، لأنه ما استطاع أن يوصل إزالة الشبهة، لأن العالم بإزالة الشبهة عالم بكيفية إزالة هذه الشبهة، كيف يتكلم مع فلان ومتى يتكلم معه وبأي طريقة يتكلم وما المصادر التي يقدم مصدرا على مصدر. لو اتفق الاثنين في آية من كتاب الله عز وجل واختلف في تأويلها سيدخل فيها مصدر آخر زي السنة. طب اتفقنا على مصدرية السنة واختلفنا على تأويل السنة سيدخل مصدرية الإجماع، اتفقنا على مصدرية الإجماع سيدخل فيها مصدرية العقل وسيدخل فيها مصدرية الفطرة، حتى أن ابن القيم في كتابه شفاء العليل استدل على وجود الله عز وجل في السماء بفطرة الأطفال لما قال يجاء يحضر الطفل ويسأل أين الله، فسيجاب الطفل بأنه في السماء، قال هذه هي دليل الفطرة، هذا هو دليل الفطرة على فطرته كما هو. واستدل بهذا ابن القيم بعد أن استنفذ قال الله وقال رسوله والإجماع في المسألة والأدلة العقلية فيها، استدل بأدلة الفطرة عندما أراد أن يحاج الذين يقولون بأن الله في كل مكان. وهكذا دواليك، فإزالة الشبهة لا تكون على مثلي أو مثلك أو فلان أو علان، بل تكون على عالم يختص بهذا النهج عرف بين الناس أنه قائم به. إذا ذكرنا مثال لعلاء الدين السمرقندي في كتابه آداب البحث والمناظرة، قد تسمع آداب البحث والمناظرة وتسأل كم عدد ورقات هذا الكتاب؟ هذا الكتاب خرج في 14 مجلدا، 14 مجلد عشان يجلس الإنسان ليناظر في مسألة معينة. كتب أداب البحث والمناظرة من الكتيب إلى هذا الكتاب، هذا أكبر كتاب فيها، إلى كتيب صغير أداب البحث والمناظرة لمحمد محي الدين عبد الحميد. تخيل من الكتيب الصغير إلى 14 مجلدا للسمرقندي يتكلمون في جزئية واحدة، كيف تناظر، كيف تناظر. احنا الآن كل حديث ينشأ بين اثنين نعده مناظرة، ونعده على أنها مناظرة بين الحق وبين الباطل. وإما أن تكون معي وإما أن تكون ضدي، ويفترق الاثنان على شيء قد يكون الاثنين على باطل وقد يكون الاثنين على حق، لأن أصول هذا الفعل غير موجود لا عند الأول ولا عند الثاني، لأن هذا لا يسمى مناظرة. علم المناظرات له كتبه وله مصادره وله مراجعه وله أهله وله أيضا أهله. الطائفة الثالثة التي اعتقدوا الحق تقليدا، ينبغي أن نتكلم عن التقليد، فالجزئية التي تكون بعد هذه الطوائف سنتكلم عن حكم المقلد في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ومذاهب أهل العلم فيه. إلا أن المقلد يكون على حالين، مقلد عامي أو مقلد ذو علم في وجهة معينة. ودل وسموا أهل العلم وقالوا صاحب ذكاء وفطنة، عنده ذكاء وعنده فطنة يبحث فيها عن الحق، هذا يعلم أصول الاعتقاد، هذا يعلم أصول الاعتقاد. طيب متى يعلم المقلد أصول الاعتقاد؟ قالوا يعلم المقلد أصول الاعتقاد إذا ضل بتقليده عن أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقتها نعلمه. طب إذا قلد ولم يضل، كان في تقليده تقليدا صحيحا ومسائل التي قلد فيها أهل العلم كان فيها صحيحا، هل يشترط فيه أن يعلم؟ قالوا لا، لا يشترط فيها أن يعلم على مذاهب أهل العلم في التقليد. فإن كان المقلد صاحب ذكاء وفطنة، أي عالم في جزئية وزاغ في جزئية أخرى، هذا يعلم بقدر ما زاغ فيه. أما إن كان عامي وليس له نصيب من العلم تماما، فهو ومن علمه، فهو ومن علمه على أقوال ثلاثة عند أهل العلم سنأخذها في وقتها. ولهذا تجد بعض العلماء كالإمام الزبيدي مثلا لما شرح كلام الغزالي قال يجب التلطف مع هذه الطائفة لأنها الأصل فيها تبحث عن الحق، يجب التلطف مع هذه الطائفة لأن الأصل فيها أنها تبحث عن الحق. ثم تأتي طائفة أهل الضلال الذين زاغوا عن الطريق الحق، لكن زاغوا عن الطريق الحق ببحث، بحثوا واستقصوا، لكن هذا الطريق الذي ساروا فيه طريق كان خاطئ فكانت النتيجة خاطئة. هؤلاء يعلموا؟ قالوا نعم يعلموا. يعلموا على أنهم من أهل الضلال أم أنهم زاغوا عن الطريق الحق؟ هنا يقول العلماء لابد من اختيار الكلمات والمصطلحات مع من يعلموا، مع من يعلموا. هذا زائغ عن طريق الحق، نعم. هذا من أهل الضلال، نعم من أهل الضلال، لكن لما تعلمهم لا تقول لهم أني أعلم أهل الضلال، لا ليست كذلك. ولهذا اشترطوا شروط ثلاثة في معلم العقيدة، شروط ثلاثة في معلم العقيدة. لابد أن يضع في حسبانه أنهم يدحض شبهة، برقم واحد بيدحض شبهة موجودة عند المتعلم. اثنين، لابد أن يكون مرشد للحق عمن حرف فيه أهل الباطل، يرشده إلى الطريق الصواب لأنه يعتقد أنه على صواب. فمتى اعتقد الإنسان في مسألة عقدية على أنه على صواب وجب عليه أن يرشد من ضل في هذه المسألة إلى الصواب الذي هو عليه. ثلاثة، أن يكون معلما لأبناء المسلمين. في الأول قلنا أن العالم والمتعلم في قضايا الاعتقاد متساوون، متساوون، لا يعلم كفارا ولا يعلم زائغون عن طريق حق على أنهم ليسوا مسلمين، لأن طريقة التعالي في التعليم تنفر المتعلم مما يتعلم، وهذا لمسناه كثيرا مرارا وتكرارا. أنا جاي أعلمك عقيدة فأنت يا مشرك يا كافر. لما تصل هذه الجزئية إلى المتعلم ينفر من الشيء الذي سيتعلمه، وأظن أنه لن يتعلم شيئا تماما. ولهذا نقول بالإجماع أن تعليم علم العقيدة من فروض الكفايات. ومعنى كلمة فروض الكفايات إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين، إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين، وليس معنى أن إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين أن البعض يعلمون العقيدة على مذهبهم، لا. فتعليم العقيدة يكون على مذهب السلف كما اخترنا من بدايات الأمر. مذهب السلف لا يقتصر في أصول الاعتقاد على كتاب يدرس على طول الدوام في مساجدنا في بيوتنا بيننا وبين بعضنا في مجتمعاتنا مع بعضنا كتاب كتابين ثلاثة أربعة خمس ست كتب وفقط، لا، ولكن أصول الاعتقاد تدرس على ماهية معينة نزل بها الوحي الشريف ليقر هذه العقيدة. يعني لما نزل أصول الاعتقاد، أول ما نزل في أول مسائل أصول الاعتقاد التي نزلت بالوحي، الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر لماذا؟ لأن كفار مكة كانوا على توحيد الربوبية، فيعلمون أن الرب موجود، أن المحيي موجود، أن الرازق موجود، أن المميت موجود، وإذا ضل بهم الضر ضل ما يدعون إلا إياه. وفي حديث والد الحسين عمران، والد عمران الحسين نفسه، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد، قال سبعة، أين هم؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء، وإذا حل بك الضر يا عم إلى من تلجأ؟ قال ألجأ الذي في السماء. هذه القضية لما تكون موجودة لا تحكى لهم قضية الاعتقاد من الألفبائية أن هناك رب أنزل رسول فرسول فنبي فنبي، لا، لكن فقدوا قضية معينة فبدأوا بالقضية التي فقدوها، وكانت قضية الإيمان باليوم الآخر، قضية الحساب. لأن قضية الإيمان باليوم الآخر قضية عامة يدخل فيها القضية الضمنية وهي قضية الرسول، فيدخل فيها في أصول الاعتقاد صدق الرسالة وما جاءت به هذه الرسالة وما كانت من فحواها من افعل ولا تفعل ومن الامتثال والاستسلام لهذه الرسالة، فبدأ الكلام باليوم الآخر. ولهذا وجدنا قضايا الإيمان باليوم الآخر في القرآن المكي أكثر منه في القرآن المدني. ليه؟ لأن هذه القضية لامست واقع الناس، فمش حاجة أنا أتكلم على هذه القضايا، قسم العلماء هذه الطوائف، مش حاجة أتكلم عند العجائز بأن لا بد في ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات، وأن الأسماء لا بد أن تكون غاية في الحسن غاية في الكمال، والصفات لا يبينيها نقص ولا يكون فيها نقص. المستمع لهذه الكلمات لما يكون بعيد عن هذه المصطلحات سيجد غرابة وغضاضة في سماع هذا الكلام، وهذا ما يكون في كثير من المساجد، أن المتحدث من أمثاله بعدم فطنة يتحدث في قضايا الناس تكون أبعد ما يكون عن هذه القضايا، فتحصل النفرة بينه وبين المستمعين. لكن لما ننزل القرآن ونزلت القضايا بهذه الصورة، بداية أن يناقش قضايا الإيمان باليوم الآخر وكيف أن هناك بعث ونشور وأن هناك ثواب وعقاب وأن هناك حساب وأن هناك جنة ونار، وبدأ ينزل القصص الذين كانوا من قبل والذين آمنوا فيهم بهذا والذين لم يؤمنوا، كان هذا هؤلاء حسابهم كذا وعقابهم كذا وكان كذا حسابهم كذا، وهكذا دواليك، لأن هذه المسألة لمست واقع الناس، فأنزل القرآن أول ما نزل نزل بهذه الصورة ونزل يلامس هذا الأمر. لهذا على المتعلم أن يختار المسائل الذين زاغ فيها الناس فيتكلموا فيها. ليست القضية أن نأتي بكتاب وأبدأه من أوله إلى آخره مسألة مسألة، قد تكون من المسائل المقتولة بحثا عند الناس وقد تكون من المسائل البعيدة عن الناس. لما تكلم نرضى عن فرق القدرية الجهمية المعطلة المؤولة، وانقسمت المؤولة والمعطلة إلى مشبهة وممثلة، والقدرية إلى نفاه وإلى جبرية، والجبرية إلى بداءة وإلى كذا، هذا التسلسل الهرمي من يسمع به غير طلاب العلم؟ وطلاب العلم قد يسمعون بمثل هذه المصطلحات، وإذا فصلنا أكثر في الأمر لو جينا وقفنا عند مذهب البداءة ينتمي إلى أي من الفرق القدرية؟ هل القدرية النفاه أم القدرية الجبرية؟ أنا أظن أن طلاب العلم ستقف ولن نجد من يستكمل معنا الحوار في هذه الجزئية. يبقى إذن من بدايتها لا داعي أن أتكلم في هذه الجزئيات، ممكن أتكلم في معتقد معين، أجي أقول مثلا الذين يموتون على سبيل الانتحار هل هو في الجنة أم في النار؟ أصل هذه الفكرة نابتة من فرقة القدرية الذين يقولون أن الأمر أنف ويستعجلون قضاء الله وقدره بقضية أخرى، يبقى أنا أتكلم بصورة عصرية تناسب الناس اليوم. المنتحر هذا هو ينتمي إلى إحدى هذه الفرقة، أترك الاسم وتكلم في المسمى، في مسمى القضية الذي يلمس حال الناس الآن. فالأصل فيها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ففي طائفة معينة هي التي تعلم الناس، وليس بالضرورة لما يصح معتقدي أن أجلس وأعلم الناس صحة المعتقد، لا، هو ليس فرض عين على كل الناس، ولكن فرض كفاية على الناس من فروض الكفايات، إذا فعله البعض سقط عن البقين. ولهذا قالوا الأصل في تعليم علم الاعتقاد مراعاة حال المخاطبين، مراعاة حال المخاطبين، وهذا لمسناه في القرآن ولمسناه أيضا في السنة النبوية المطهرة. حكم تعلمه عشان أنا أروح بقى أتعلم أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة، قالوا حال المتعلم لهذا العلم بين قسمين، بين قسمين: إما أن يحصل علم أصول الاعتقاد إجمالا، وإما أن يحصله تفصيلا. أنا مش هتعلم أصول الاعتقاد إلا على حاجة من الاثنين، يا هتعلمه إجمالا يا هتعلمه تفصيلا. طب أنا خدت التقسيم ده منين؟ خدنا التقسيم ده من أصل الفطرة، أنا أندي كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وقال أبو هريرة راوي الحديث: إن شئتم فقرأوا قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الفطرة لو تركت سليمة كما هي لا يجوز لنا أن نذهب به لكي يتعلم، ولا نعلمه مسائل الاعتقاد، لأنه على فطرة سليمة. فمتى انتكس؟ انتكس في أي من المسائل؟ فمتى انتكس يعلم، متى انتكس يعلم. في انتكاسات بالجملة في أصول الاعتقاد، وأصول الاعتقاد إجمالا تكون في سؤال القبر: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا لا يجوز فيه الخلاف، هذه المسائل المجملة لا يجوز فيها الخلاف، ولهذا سموها ثوابت الاعتقاد، ثوابت الاعتقاد. من يختلف معنا في هذه الثوابت ليس منا، من يختلف معنا في هذه الإجابات الثلاثة ليس منا، ليس له ما لنا وعليه ما علينا، لا، ده مش منا خالص تماما. ما عدا هذه الثلاثة قالوا يسوغ فيه الخلاف، يسوغ فيه الخلاف، أي مسألة برا هذه الثلاثة تسمى تفصيلا، تفصيلا. فإذا قلنا تعليم علم الاعتقاد من الناحية الإجمالية الكلام فيها عن الله عز وجل وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الكريم إجمالا، هذه من فروض الأعيان، كلنا يجب علينا سماع ذلك، ويكون في المنابر لأكثر الناس وجودا تكون يوم الجمعة، عشان كده خصوا هذه المسائل بالمنابر. ما دون المنابر قالوا دائما يكون بين طلاب العلم، فيكون فيها التفصيل. من طلاب العلم؟ الذين يرتقون إما للدفاع عن المعتقد أو لبيان أصول المعتقد. ليس كل طلاب العلم، طالب علم هو يسلك طريق أن يكون مثلا مفسرا لكتاب الله عز وجل، يسلك طريقا ليكون مفتيا فقهيا في مسائل معينة كما أخذنا منذ قبل في دورة الإفتاء، هذا لا يعلم علم الاعتقاد، أصول الاعتقاد. لكن من يعلم أصول الاعتقاد؟ يعلم أصول الاعتقاد لصنفين من الناس، الصنف الأول أو صنفين من طلبة العلم، أقصد صنفين. الصنف الأول هم الذين عندهم المقدرة للدفاع عن المعتقد، والصنف الثاني عندهم المقدرة لبيان أصول المعتقد. فإن قلنا على سبيل الإجمال هقول فرض عين، إن قلنا على سبيل التفصيل هقول فروض الكفايات. الذين يتعلمون أصول الاعتقاد على التفصيل هذه أيضا من فروض الكفايات وليست من فروض الأعيان. ذكرنا في البداية إن علم أصول الاعتقاد يسمى عند البعض بعلم الكلام، وقلنا علم الكلام من بابين اثنين، التسمية دي سببها سببين اثنين، سببان رئيسيان. الأول أن أشهر مسألة في أصول الاعتقاد دار حولها الكلام، وأكثر مسألة، هي مسألة كلام الله عز وجل، مخلوق أو غير مخلوق، أو عرفت بمسألة المحنة التي امتحن فيها كثير من أهل العلم قديما بداية بالإمام أحمد، ولما استمسك الإمام أحمد بقول السلف فيها سمي مذهبه بمذهب أهل السنة والجماعة اعتقادا. نمرة اثنين أو السبب الثاني، قالوا لأن لما بدأت الكتابة، هناخذ ذلك في تاريخ التأليف، لما بدأت الكتابة في ما يسمى بمسائل الصفات عنون المصنفين بقولهم الكلام على صفة كذا، الكلام على صفة كذا، الكلام على صفة كذا. وهذا السبب اتفق فيه علماء الكلام مع علماء السلف، لأن أصل الأخذ والرد في مسائل الصفات كان كلاما، كان كلاما، إن خرج عن الطريق المألوف طريق السلف ذم. وذي المؤلفات الموجودة في ذم علم الكلام، أي ذم علم الكلام الخارجي عن نطاق السلف. وإن كان في نطاق السلف ردا لشبهة أو دفعا وضحض لكلام باطل أو رد لزوغان عن أصول اعتقاد صحيح، هذا يسمى كلاما ممدوحا. وده السبب اللي خلى الغزالي يكتب كتابه الذي أشرت إليه سابقا، الجام العوام عن علم الكلام. وهذا السبب الذي وجدنا مسائل كثيرة جدا من علم الكلام منثورة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ويستخدم نفس مصطلحاتهم لدحض شبههم، ويستخدم نفس عباراتهم لبيان فساد معتقدهم. فلا بد من تعلم هذا العلم. لما دخلت قضية علم الكلام بهذه الصورة انقسم أهل العلم فيها على فريقين: فريق استحسن هذا الكلام، وفريق لم يستحسن هذا الكلام. الفريق الذي لم يستحسن هذا الكلام سمي بالمعارضين، عارض وأغلق الباب جملة وتفصيلا، وقال لا وجود لعلم الكلام أصلا، والأصل اعتقاد السلف. وذهب إلى هذا مالك وأحمد والشافعي في قول، والأشعري أيضا في حينما رجع عن مذهب الأشاعرة في كتابه الإبان، أبو الحسن، إمام أبو الحسن الأشعري. والذي أجاز الكلام وقال يجوز أن نتكلم به ونجوز أن نخوض فيه لدفع الشبه ومشاكل هذه الأسباب، كان الشافعي في قول، وأبو حنيفة انتصر لهذا الرأي، وأبو الحسن البصري، والأشعري في سابق عهد. الفريقين بهذه الصورة، لنا وقفة مع كل فريق، المعارض تماما والمؤيد تماما. لا بد من مذهب وسط بين الاثنين، لا نرفض بالكلية ولا نقبل بالكلية. إن استخدمنا علم الكلام في دفع الشبه نستحسن علم الكلام، وإن استخدمنا علم الكلام في تقرير عقيدة باطلة نرد علم الكلام. ولهذا نجد لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في استخدام أسس وقواعد علم الكلام في بيان فساد معتقدهم ككتاب بغة المرتاد في الرد على أهل الفلاسفة والقرامطة والباطنية والإلحاد، تقريبا ثلثي الكتاب استخدام لألفاظ ولعبارات علماء الكلام. كنت أتكلم مرة مع بعض الطلاب فذكرت هذا الكتاب بغة المرتاد، فلما بحث عنه فما وجد، فجاء قال ما في كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الصورة، ما في كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الاسم. فذكرت قصة حدثت معي شخصيا مع أحد أشياخي وهو المحقق المعروف الشيخ محمود شاكر رحمة الله تعالى عليه، وكنا نحقق في الدربة ساعة أن كنا نتدرب على التحقيق على رسالة اسمها الصلاة للإمام أحمد بن حنبل. فوزع علينا الشيخ المجموعة الموجودة، كل منا كام ورقة كام لوحة من الكتاب، فجاء نصيبي على بعض الأحاديث الموجودة، وكان فيها حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. أنا حكيت القصة حتى يفهم الطالب كلمة ما في كتاب، التعميم الموجود عند طلبة العلم. فأنا كتبت آنذاك هذا ليس بحديث. فسأل الشيخ ما معنى كلمة ليس حديث، قلت ليس له أصل، وهذه الجملة خرجت من لساني ليس له أصل. فكتب الشيخ بقلمه لم أجد له أصل. فلما نظرت لكلمة الشيخ وجدت الفارق بين جملتي وجملة الشيخ كبير جدا. ليس لها أصل النفي العام اللي تعلمناه في المساجد الموجود عند كثير من طلاب العلم إلى الآن، لكن لم أجد أنا القصور عندي أنا. فجئت بالكتاب فقلت له أنت فهمت القصة اللي أنا قلتها لك؟ قال لي آه. قلت له الكتاب أهو، مطبوع في دار العلوم والحكم، وكان رسالة الدكتوراه لأخونا الدكتور موسى الدويش، كان تحقيق كتاب بغية المرتاد في الرد على أهل الفلسفة والقرامطة والباطنية والحلول والاتحاد. رسالة الدكتوراه موجودة في إحدى الجامعات الإسلامية وطبع في دار العلوم والحكم، وإن كانت طباعة قديمة لكن الكتاب موجود، وأصل المخطوطات موجودة ضمن الكتاب، وأنت عممت غير موجود تماما، لأن بعض الذين نقلوا عن هذا الكتاب نقلوا الجمل الموجودة في كتب علم الكلام، فجاءت عدم النسبة من هذا الباب. وحق في دماغه أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رجل لا يتكلم إلا بمذهب السلف، فكيف يقول هذا الكلام؟ قلت ونظير هذا الكلام لما نيجي نثبت في علم التحقيق نسبة الكتاب إلى صاحبه، بنأخذ بعض الجمل من هذا الكتاب وننظر لنظائرها في كتبه الأخرى، قال مثل هذه الجملة في كتاب كذا كذا، وقال في هذه الجملة في كتاب كذا كذا. فهذا الكتاب ذكر تقريبا نصفه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب درء تعرض العقل والنقل تماما، عشان نثبت صحة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فاستخدام الشاهد من كلامي، استخدام علم الكلام فيما ينفع صحة المعتقد أو إثبات أصول الاعتقاد جائز بلا خلاف، جائز بلا خلاف. حتى المعارضين قالوا يجوز استخدامه في محله، وهذا ما نقصده في محله، لكن لا تكون الكلمة على عوانها ونقولها بأن علم الكلام ممدوح على كل طرقه، لا، ولا مذموم أيضا على كل طرقه، له طرق محمودة يعرفها أهلها ويستخدمها طلابها ويكتبون فيها مصنفيها. لماذا؟ لأن لا يدخل في هذا الباب إلا أهله، وإلا انزلق منزلق غير حميد بالنسبة له. فلما نقول علم الكلام بين المؤيد والمعارض، هناك من كتب في علم الكلام وزمه، ومن كتب في علم الكلام ومدحه، شخص واحد. ورأينا هذا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كثير جدا، ينقد في باب ويمدح في باب. يبقى إذن التوسط في الأمر أولى من الإفراط والتفريط. من ضمن هذه الأمور التي تكلموا فيها في قواعد علم الكلام الذي استخدمها شيخ الإسلام ابن تيمية، وسأذكر ثلاث أمثلة فقط ليس إلا، قواعد هامة وضعها في كتاب درء تعارض العقل والنقل. وضع هذه القواعد من علم الكلام، لكن تستخدم هذه القواعد إلى الآن لإثبات صحة معتقد أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عند السلف. قبل أن أبدأ في هذه الثلاثة، فأذكر حديث أورده الإمام اللالكائي في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. طبعا بداية الكتاب على أصول السلف، والكل يقر بذلك. والحديث أورده وقال صحيح على شرط مسلم وألزم مسلم إخراجه، قال كده ويلزم مسلم بإخراجه طالما على شرط. كنا قبل ذلك رددنا على الإمام اللالكائي في هذه الجزئية، لأن الإمام مسلم لم يشترط أن يضع في صحيحه كل الصحيح، فلا يلزم بأن يوضع حديث حتى وإن كان على شرطه في غير مصنفه، فهذا غير واجب. رقم واحد. رقم الاثنين، الحديث صحيح أم صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إلى أن وصل إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع سبابته على أذنه وإبهامه على عينه وقال سميعا بصيرا، سميعا بصيرا. في هذه الجملة فوضع كان اختلاق كل علم الكلام. نسمع تأويل هذا الحديث، هل وضع النبي السبابة والإبهام على العين وعلى الأذن تفيد الإشارة والتمثيل؟ فنقول أن النبي جاز أو جوز الإشارة وجوز التمثيل. كل من تعرض إلا نادر لهذا النص في صحيح الاعتقاد، لأن هذا الكتاب كثير من الناس يعولون عليه ويتكلمون به ويتكلمون فيه، يأتي عند مثل هذه النصوص، وفي في الكتاب نصوص مثل هذا كثيرة جدا، من أحاديث الدجال: إن الله ليس بأعور وأشار إلى عينه، إن الله ليس بأعور وأشار إلى عينه، وأورده الإمام البيهقي بسنده في كتاب الأسماء والصفات. فلما أجي أقف مع مثل هذه الأحاديث لابد أن يكون لي فيها تأويل. ليه؟ لأن في مذهب ثاني يأخذ مثل هذه الأحاديث وتقوي مذهبه. فالمؤولة تقول لا بد من تأويل مثل هذه النصوص حتى لا نقول أن الله سميع كسمعنا وبصير كبصرنا وله عين كعيننا، ومعه النصوص التي تؤيده في ظاهرها. لابد من استخدام نصوص علماء الكلام الذين هم يستخدمون هذه النصوص. إزاي؟ نقول تعالى عندنا شيء من المصادر تسمى بالمصادر العقلية. إيه المصادر العقلية؟ الكلام في ألفاظ ودلالات كل لفظة في النص. بمعنى ناجي عند كلمة فوضع يدور الحديث كله عليها، فوضع سبابته وإبهامه على عينه وعلى أذنه، هل الوضع يقتضي المشابهة؟ هذا هو الكلام، هل الوضع يقتضي المشابهة؟ هل لما أقول أنا وضعت يدي على المنضدة على المكتب، هل الوضع هنا يقتضي المشابهة أم يقتضي النفي؟ إزاي يا عم الشيخ يقتضي النفي؟ لأن دلالة كلمة فوضع تقتضي نفي الشيء الموضوع عليه. لما أحط يدي على المنضدة كده أو على المكتب، الجزء اللي أنا حاطط إيدي عليه اللي واضع إيدي عليه غير واضح غير مرئي، فكأني نفيته غير موجود. فلما أضع إيدي على أذني يبقى يشترط في الوضع الملامسة. لما أقول وضعت يبقى اشترط في اللفظة عند العربية عند علماء العربية إن لابد إن الشيء الموضوع يلامس الموضوع عليه، والملامسة تقتضي النفي. لو أن قلما على يدي وضعت يدي على يدي فين القلم؟ بخلاف أن تكون يدي هكذا معلقة، هذا تسمى تعليق ولا يسمى وضع. فالذي أوتي جوامع الكلم قال فوضع يده سبابته كذا وإبهامه كذا، أي نفي الأذن ونفي العين سمعا ليس كسمعنا وبصرا ليس كبصرنا. ليس وليس في كلمة فوضع. وفي حديث البيهقي إن الله إن الدجال أعور والله ليس بأعور، وأشار إلى عينه، أي أن العور يأتي في هذه العين، أي أن العور يأتي في هذه العين، لأن الصفة التي يدور عليها النص صفة العور خلاص ليس صفة العين، لكن الإشارة مقتضاها أن الذي في الدجال يأتي في مثل هذه العين، وليس الكلام فيها كلاما على الله عز وجل. دلالات الألفاظ تسمى أدلة عقلية. أأتي بقواعد من علم اللغة العربية، أأتي بقواعد من علماء الأصول، أأتي بقواعد، هذه أدلة عقلية لدحض الشبهة الموجودة. أنت بتقول لي فوضع يعني معناها سمع، ده سمع، لا خطأ يا عم الشيخ. ليه خطأ؟ لأن كلمة فوضع دي تقتضي مني الملامسة كما قال علماء اللغة، والملامسة كما قال علماء الأصول يقتضي منها نفي الشيء الملامس. لو وضعت إيدي على القلم يبقى لمست القلم، يبقى نفيت القلم. فين القلم؟ أنت مش شايف القلم. ولذلك قالوا الجزء الملامس منفي غير موجود تماما خالص. طالما غير موجود يبقى ليس كهذا الجزء، يبقى سمع ليس كسمعي وبصر ليس كبصري. هذه الدلالات اللي بنتكلم بيها بنجيبها منين؟ من الأدلة العقلية، استخدام ما يسمى بعلم الكلام. استخدم شيخ الإسلام ابن تيمية مثل هذا كثير جدا وتعلمناه منه. فمثلا قال عندنا طرق تحصيل المعلومة، زي ما هو على حد تعبيري اتفق العقلاء على أن المعلومة تحصل عن طريق طرق. أي حد عايز يتعلم معلومة معينة ليه طرق معينة بيسلكها عشان يحصل المعلومة دي. الطرق دي محصورة ولا غير محصورة؟ محصورة. أول هذه الطرق قال اليقين، أني أحصل المعلومة عن طريق اليقين. وفي هذه الطريقة النفس تضطر لتصديق هذه المعلومة، لأنه يقينا تحصل معلومة صحيحة. فالمعلومة اللي بتوصل لي عن طريق اليقين بتضطر النفس إن أنا أصدقها. طيب الطريقة الثانية قال لي طريقة الظن، حصلت المعلومة وأنا ظان فيها صحيحة أو غير صحيحة. طب صحيحة أو غير صحيحة أنت حصلتها، إذا قلت ظنيت يبقى تحصيلك للمعلومة على أنها صحيحة أغلب. ولهذا يعرفون العلماء الظن أمران أحدهما أجوز من الآخر. عندك حاجتين اثنين بس في حاجة أغلب من التانية، أظهر من التانية، نسميها ظن. طب لو تساوى الأمرين صحيحة وخاطئة؟ قال حصلت المعلومة عن طريق الشك، فالشك عندك حصلت به معلومة لم تقر صحتها من عدم صحتها في آن واحد. طيب يبقى طريق رابع وأخير وهو طريق الوهم، إذا حصلت معلومة خاطئة على أنها صحيحة فأنت موهوم فيها، يبقى إما يقين وإما ظن وإما شك وإما قال وهم. هذه الطرق الأربعة في تحصيل المعلومات بنقيس عليها بناء الأحكام بعد كده. إذا حصلنا معلومة عن طريق اليقين يصح الترتيب عليها، عن طريق الظن قال يصح الترتيب عليها، عن طريق الشك أو الوهم قال لا يصح الترتيب عليها ولا يلتفت فيها. لهذا في أصول الفرق لما تجد من أصول الفرق من ترك الفرق وذهب إلى غيرها، ككلام الإمام الأشعري لما تكلم في صفة اليد وقيل له أهي معلومة ثابتة؟ قال لا، بل ليست ثابتة، لو كان ثابتة لثبت هو على معتقده، لكنه انتقل لما علم أن هناك من الألفاظ التي لا تعرف إلا إذا أسندت، إلا إذا أضيفت لاشتراكها مع أشياء أخرى. لما مثلنا بكلمة اليد، كنا كلمة اليد لما تطلق يد إيه؟ يد الباب، يد السيارة، يد الحمار، يد الكلب، يد الإنسان، يد، كلمة يد مشتركة بين أكثر من حاجة. لما أقول يد الإنسان هتقول لي دي فيها أصابع، كل إصبع فيه ثلاث أنامل، يعلوه شيء يسمى ظفر، يسمى الخمسة هذه يد، إلى هذا الرزق، إلى كذا إلى كذا. طب يد الباب لها هيئة معينة بصورة يد السيارة لها هيئة، يد الله عز وجل. أقف على ذلك ليه؟ لأن تصور الذات، تصور الصفات، تصور للذات. فهذا الذي حوله من طريق إلى طريق، لأنه ما استطاع أن يثبت أمرا بالقواعد التي اتخذها سابقا، وجد أن هذه القواعد كانت مشكوكة فيها. الشك والوهم لا يرتب عليه أمر، لا يرتب عليه حصول معلومة، أما الظن واليقين يرتب عليه حصول معلومة. فأول هذه القواعد قال تحصل المعلومة بأربع طرق، اثنان مقبولتان واثنان مرفوضتان. اثنان مقبولتان إذا حصلت المعلومة بمصادر صحيحة واستدلال صحيح وطريقة صحيحة، إما أن تكون عندك عن طريق اليقين أو عن طريق الظن، وإن كانت خاطئة إما أن تكون عن طريق الوهم أو طريق الشك. لهذا قال لي قاعدة ثانية، قال لي العقيدة تبنى عن طريق النقل، العقيدة تبنى عن طريق النقل، وعلم الاعتقاد يبنى عن طريق النظر. إيه الفرق بالاثنين؟ في فرق بين العقيدة وبين علم الاعتقاد؟ في فرق بين الاثنين، عشان كده قلنا أسماء العلم، أسماء العلم وسبب كثرة هذه المسميات. العقيدة اللي بتربط عليها ويجزم عليها في قلبك الأصل فيها النقل، قال الله قال الرسول، لا مجال فيها لا للعقل ولا مجال فيها للإجماعات ولا مجال فيها للقواعد ولا مجال فيها للأسس، ما فيها إلا نقل فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رب العالمين. ولهذا يقول فيها ابن القيم هذه سندها عالم لا يرتقي إليها إنسان تماما، ده ما يربط عليه في قلوب المسلمين. طب علم أصول الاعتقاد اللي بيدرس؟ قال الأصل فيه النظر. وما معنى النظر؟ قال التفكر في حال المنظور فيه، أتفكر في أصولها، أتفكر في أسسها. عشان كده فرقنا ما بين استمداد علم أصول الاعتقاد وبين مصادر علم أصول الاعتقاد. مصادر علم أصول الاعتقاد، النصوص التي تأتي من القرآن والسنة نتفكر فيها لدفع الشبه التي تأتي عليها وضحض زوغان الفرق الضالة التي تأتي عليها. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا في مجلدين سماه تفسير آيات أشكلت. أشكلت على من؟ آيات هي قرآن موجودة، أشكلت على من؟ على أصحاب فهوم معينة، زاغت عن الطريق الصحيح في فهمها. عندنا في مناهج التفسير تفسير كثير جدا، تفسير المأثور بالمأثور، قرآن بقرآن أو قرآن بسنة أو سنة بقرآن، وعندنا تفسير يسمى تفسير بالرأي، عن تفسير لغوي، تفسير فقهي، تفسير إشاري، تفسير صوفي، تفسير كذا، تفسير كذا، تفسير كذا، كل من هذه التفسير له أسسها. طيب في فهم معين، هنقول فهم الآية الفلانية دي خطأ، لا يستقيم هذا الفهم بهذه الصورة. كنت أمثل لإخواني وأنا جاي في الطريق بقول الله تعالى: وهمت به وهم بها. في كل المصاحف ستجد مكتوب عليها صلي، أي الوصل فيها جائز. احنا بنشيل صلي دي بنقول هذا خطأ، لأن الوقف هنا لازم، وهمت به وهم بها، لابد أن تفصل بين الاثنين. ليه نفصل بين الاثنين؟ عشان هنا لها معنى وهنا لها معنى. طب وضع صلي ده وضعها على مذهب تأويلات أهل السنة للمتريدي، لأنه عنده نقص معين في قضية عقدية معينة، وهي ما تسمى بعصمة الأنبياء. هل يجوز على الأنبياء الكبائر أم لا يجوز؟ قضية ما بين السلف وبين المتكلمين. المتريدية قالت بالجواز، يجوز عليهم بالكبائر لا سيما وقبل البعثة، والسلف يقولون لا، هذا معد على أن يكون كونه نبيا فلا يجوز في حقه لا كذب ولا كبائر ولا كبيرة ولا صغيرة ولا كذا ولا كذا. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان تكلم في سنده بعض الناس أدبني ربي فأحسن تأديبي. وإرهاصات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم تؤيد ذلك. الحديث الذي أورده ابن كثير في سيرته أنه كان عرسا في بني طالب، فارتقيت على شرفة الدار فأخذني النعاس وما استفقت إلا بحرارة الشمس لكي لا يرى بعينيه معصية تفعل في العرس. وهكذا دواليك. هذه القضية العقدية بين السلف وبين المتكلمين نما عنها حتى علامات الوقف في القرآن الكريم، ونظائر ذلك كثيرة جدا. أذكر منها مثال آخر: في أواخر الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم. بحمد ربهم عليها الصلي، ولا هنا برضو وقف لازم. ليه؟ لأن معنى الآية هنا وقضي بينهم، أي واو حال، واو حال تفيد حال أن كان القضاء بين الناس كانت الملائكة تسبح بحمد ربها حافة حول العرش. لكن لو وصلنا أصبحت واو عطف، فالقضاء جاز على الملائكة وجاز على الناس، وهذا معتقد خاطئ من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. يبقى إذن هذه المعتقدات التي ينم عنها التفكير في النصوص، مش بقبل النص وارفض النص عشان ما حدش يقول لي الشيخ بيه معتزل ويحكم على النص، لا، التفكر في حال المنظور فيه. فالعقيدة تبنى على النقل، وأصول الاعتقاد يبنى على النظر. لما تجلس بعض الكتب تأسيس علم الاعتقاد نظريا، كثير من أولادنا لما يرى هذا الكلمة في أصول الدين يقول لك هذا الكتاب من كتب الأشاعرة، هذا الكتاب يلقى مش عارف، ليس من كتب الأشاعرة يا أخي، لأن هذه من المسائل التي اتفق فيها كل علماء الاعتقاد. وهذه الكلمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا ما أنقله من كتاب درء تعارض العقل والنقل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لما كانت العقيدة مبدأها النقل فأساسها التسليم، فأساسها التسليم، ولما كان أصول الاعتقاد مبدأه النظر فأساسه الجدال، الحوار. الجدال ليس بالمعنى الذي يصل إلى ذهن الناس، ولكن من باب وجادلهم بالتي هي أحسن، طريقة المناظرة دي اللي بتكون الأصل فيها النظر. نحن نتفكر في حال المنظور فيه. إيه المنظور فيه؟ المصدر الذي أتى فيه، سواء كان آية أو حديث أو إجماع لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو فطرة نتكلم فيها. وما زال الكلام في هذا الأمر. لما نسمع القاضي أبو يعلى في كتاب الإيمان ذكر أن الفطرة ستة معاني عند علماء المعتقد، ستة معاني في حديث فطرة الله التي فطر الناس عليها، ست معاني، ست معاني بست مذاهب، بست أقوال، بست آراء، وكل رأي بأدلته بمصادره فيها. والراجح أن الفطرة هي الإسلام، واحد من الست. يبقى لما جاء ذكر أصول الاعتقاد بيكون المبدأ فيها الحوار، الأخذ والرد، حتى نصل إلى ما يكون إثبات لأصول اعتقاد على ما كان عليه سلفنا الصالح. أيضا من الكلام الذي ذكره لبعض المعتزلة، قال الكلام في الغيب يسقطه، الكلام في الغيب يسقطه. عندنا في معتقد السلف ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الغيب غيبان، غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي الذي يكون غيبا على بعض ولا يكون غيبا على بعض آخر، فما كان غيب بالنسبة لي ليس بالضرورة أن يكون غيب بالنسبة لك، والعكس، ما هو غيب بالنسبة لك ليس بالضرورة أن يكون غيب بالنسبة لي، فهذا غيب نسبي بيني وبينك. أما الغيب المطلق هو الذي يختص به الله سبحانه وتعالى فقط أو من يرتضي من عباده، كما خص الخضر ببعضه، كما خص الخضر ببعضه وليس كله، لأن مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف أن الخضر ما كان يعلم كل علم الغيب، ولكن كان يعلم علم يسمى علم لدني، مش علم لدني على مذهب الصوفية، علم لدني أي خاص بلدن الله عز وجل، أنبأه للخضر فقط ليس إلا مسائل معينة ليعلم موسى شيء معين، اذهب إلى المكان الفلاني بالعلامة الفلانية كما في حديث البخاري ستجد عبدا علمناه علما لم يكن له سابق مثيل له. حتى لما ذهب للخضر، الخضر قال لموسى أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه، فأصر موسى أن يتبع الخضر، فكانت القصة قصة موسى مع الخضر. هذا العلم الأصل فيه التسليم للنصوص، ولهذا قال في شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام في الغيب، يقصد به الغيب المطلق، الغيب العام، الغيب الكلي يسقطه. يعني يسقطه، تكلمت المعتزلة في بعض تصورات الغيب، يعني من ضمن الغيب المطلق أمور معينة في قضايا الجن والملائكة، لما ننظر لمخلوقات الله عز وجل بشيء من النظر بقى التفكر فيه والحوار، سنجد أن مخلوقات الله عز وجل على صنفين، صنف يعقل وصنف لا يعقل. الله عز وجل ما خلق خلق إلا ولم يخرج بين هذين الخلقين، إما صنف عاقل وصنف غير عاقل. الصنف غير عاقل الجمادات، كل أنواع الجمادات، وأيضا يدخل معهم الحيوانات، واتفق العلماء على أن هذا الصنف يسبح الله عز وجل بفطرته، وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وجمع الصنف الثاني اللي هو الصنف العقل، وقالوا هذا الصنف ينقسم إلى نوعين، صنف الإنس وصنف الجن، صنف الإنس وصنف الجن دول صنفان؟ قال لا، صنف فيه الطاعة دائما كالملائكة، وصنف فيه الطاعة وغيرها كالإنس والجن. يعني الإنس اللي يعقل صنفين اثنين، صنفان صنف فيهم الطاعة كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وصنف مختلط فيه وفيه كالإنس وكالجن. إيه الغيب المطلق في الصنفين دول؟ الملائكة والجن، الملائكة والجن. عشان أتكلم عن الملائكة لابد أن يكون في نص، عشان أتكلم عن الجن لابد أن يكون في نص، لأن لا يتحدث في الغيب إلا صاحبه. خلاص، لما يتكلم في شيء معين لم يرد فيه نص تخص الملائكة أو يخص الجن، يبقى أسقط عندي الإيمان بالغيب في هذه الجزئية، يبقى تصورت الواقع وجعلته أنه واقع بالنسبة لي. أسمع كثير من ولادنا اللي هم بيعلقوا بالقرآن مثلا، افعل كذا ولا تفعل كذا، افعل كذا ولا تفعل كذا، كأنه كان جن مبارح والنهارده بإنس، تماما كلام ما أنزل الله به من سلطان. كقضايا الاغتسال، لا تغتسل في دورة المياه، لماذا؟ لأن الجن يعيش في المواسير والمجاري. من قال لك أن الجن يعيش في المواسير والمجاري؟ من قال هذا الكلام؟ أنا عندي نص يقول مكان يتبرز فيه الإنسان هذا بيت الشيطان، المكان الذي يتبرز فيه الإنسان هو بيت الشيطان، ما قال لي مجاري و... يبقى إذن هذه الجزئية تختلف عن هذه الجزئية. لما تأكل كذا قل كذا، ولما تأكل كذا قل كذا، طب من عندي نصوص في هذه الأمور، من ناحية كذبت هذه النصوص، ومن ناحية ادعيت أني على علم بهذا الغيب الذي فرضه علي الله سبحانه وتعالى على أنه غيب عشان أؤمن به على أنه كونه غيب، ولو تصورت بهذه الجزئية أسقط عندي الإيمان بالغيب. ليه؟ لأنه أصبح بالنسبة لي واقع، فأنا أعلم حياته شكلها إزاي، ومماته شكلها إزاي، ومعيشته شكلها إزاي، وقضائه لحاجته شكله إزاي، وكلامه شكله إزاي، وسماعه شكله إزاي، فأصبح عندي واقع. فالكلام في الغيب يسقطه، يسقط عنك الإيمان بالغيب، سقط عنك لأن تصورته، وتصور الغيب أصبح بالنسبة إليك واقعا. آخر قاعدة أتكلم فيها أن المشكل يجب الوقف فيه، المشكل يجب الوقف فيه، وهذه من القواعد التي وسمت شيخ الإسلام ابن تيمية بكامل، أو يعني بشيء وصل فيه إلى حد كبير من الإنصاف، أن يكون منصف. عندما يسمع كلمة تتردد بين مذهب ومذهب لا يوسم صاحبها بأي من المذهبين إلا بعد التأكد منه. ماذا تقصد بكلمة كذا؟ ذكرت مثالا على كلمة الحيز والجهة في حق الله عز وجل، تكلم بها بعض علماء السلف وتكلم بها بعض علماء المتكلمين. أما علماء السلف لما يتكلموا في الحيز والجهة، الجهة إثبات المكانية وأن الله له مكان، والله له استواء على عرشه يليق بجلاله، ليس لنا فيها أن نكيف ولا نعطل كما قال مالك في الكلام المشهور. لكن يتكلمون علماء الكلام بطريقة أخرى في قضية الحيز والجهة، ويثبتون بها أمورا أخرى لله عز وجل. فلما نسمع إنسان يتكلم بالحيز والجهة يجب علينا أن نقف، لأنه كلام مشكل تردد بين أمرين متضادين، على هذا المذهب ولا على هذا المذهب. ماذا تقصد بهذا الكلام؟ تقصد كلام السلف أم كلام المتكلمين؟ إن كان كلام المتكلمين فأنت من المتكلمين، إن كان كلام السلف فأنت من كلام السلف أو أنت من السلف. فالمشكل يجب الوقف فيه، يجب أن يتوقف فيه الإنسان حتى يستبين في أي من المذهبين هو. طيب، نقطة أخيرة عشان نقفل هذه الجزئية، وهي قضية التقليد. قضية التقليد في أصول العقائد، هل يجوز أن الإنسان يقلد؟ احنا عندنا التقليد في الفقه جائز، وأن التقليد من كلمة القلادة، والقلادة هي ما تضعها المرأة في رقبتها، تتقلدها أي تضعها في رقبتها. عندنا في الاصطلاح معنى الشرعي للتقليد تبني رأي لمذهب قائله، الكلام ده كلام فلان، كلام أحمد، كلام الشافعي، كلام مالك، كلام أبو حنيفة. فمن تبنى كلام الإمام دون النظر إلى أصوله واستدلالاته كان مقلدا له، كان مقلدا له. طيب، هل هذا يصوغ في أصول الاعتقاد أن أتبنى رأي إمام معين وأسير على دربه في أصول المعتقد؟ طبعا لما هذا السؤال حتى لما يأتي في امتحان أو شيء بنجد الطلبة، يعني أنا دائما أقول كده بيجاوبوا بالعاطفة، لا يجوز التقليد في العقائد، هذه إجابة بالعاطفة وليست إجابة بمحض مصادر معينة أو على علم معينة. لكن عايز تجاوب إجابة صحيحة تقول اختلف أهل العلم في هذه القضية على ثلاثة مذاهب، على ثلاثة مذاهب. مذهب الأول قال أن المقلد في أصول الإيمان مؤمن طالما أن إيمانه طابق الواقع الصحيح، لمذهب السلف مثلا، فهذا على مذهب السلف، فقلد على مذهب السلف فإيمانه صحيح. المذهب الثاني قال أنه مؤمن إلا أنه عاصي بتركه دائرة التقليد إلى دائرة الاتباع، أن يكون متبعا لا مقلدا. والمذهب الثالث قال أنه كافر بتقليده لأنه ما تعلم أصول الاعتقاد. المذهب الراجح هو المذهب الوسط، هو مؤمن إلا أنه عاصي لأنه لا يبادر بأن يخرج من دائرة التقليد إلى دائرة الاتباع. والمذهب الذي قال بأنه كافر هذا مذهب متشدد رفضه عامة وغالب أهل العلم. والمذهب الأول مال إلى دائرة الإرجاء بعض الشيء إلى أن قال به بعض أهل العلم. ولهذا لما نقول أن التقليد في دوائر إيمان أهل السنة والجماعة يشترط فيه أولا مطابقة الواقع الذي قلد فيه إلى صحة اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبعدين نقول له أنت عاصي بأنك ما بادرت أن تخرج من هذه الدائرة وتخرج إلى دائرة أخرى اسمها دائرة الاتباع، دائرة الاتباع لا دائرة التقليد، لأن الأصل في أصول الاعتقاد أن تكون متبعا لا تكون مقلدا. إيه الفرق بين المقلد والمتبع؟ قال المتبع يسير على أصول مذهب من اتبعه، أما المقلد يسير على رأيه. وفرق بين الرأي والأصول كبير، أصول قد يكون قرآن، قد يكون سنة، قد يكون كذا، لكن رأيه يكون خاصا به هو، وإن كان تابعا للقرآن وتابعا للسنة. أنا أقف إلى هذه الجزئية إن شاء الله وقدر، والمرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى أتكلم عن نشأة علم أصول الاعتقاد، وكيف تطور هذا العلم وإلى ما وصل حديثا، وستكون إن شاء الله المحاضرة القادمة هي الأخيرة في هذه الدورة، حتى ننهي المدخل إلى دراسة علم الاعتقاد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.